الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. موضوعنا هذا اليوم حول قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الفقهية الكبرى. وهذه القاعدة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة مهمة، ولعل الإخوة يعيروا انتباههم وتركيزهم، فهي تحتاج إلى شيء من العناية والفقه والعلم، وتحتاج إلى بسط في الضوابط والأسباب الموجبة لرفع الحرج وجلب التيسير. نتحدث حول هذه القاعدة بإذن الله، معناها الإفرادي ومعناها العام، والمصطلحات لعلنا نتجاوزها، ثم نتكلم عن أقسام المشقة وأركان القاعدة وشروط إعمال القاعدة والدليل على أدلة القاعدة وأسباب التيسير وأنواع التيسير ومظاهره، ثم نتكلم عن بعض القواعد الفرعية المتفرعة عن هذه القاعدة. أولا، معنى القاعدة، معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة المشقة تجلب التيسير، معنى قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة تتكون من ثلاث كلمات، المشقة وتجلب التيسير. أما المشقة لغة فمعناها الجهد والعناء والشدة، كما قال عز وجل: ما لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني بالنصف منها، لأن الجهد ينقص من قوة الرجل ونفسه حتى يجعله قد ذهب بالنصف من قوته. ومنه قول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق يعني أن أثقل وأجهد. واصطلاحا لا يوجد حقيقة تعريف للمشقة، ولكن عدد من العلماء حينما تكلموا عن المشاق لتمييز ما لا تكليف فيه عما فيه تكليف، وتمييز ما اعتبره الشارع سببا من اسباب التخفيف والتيسير عما لم يعتبره، ذكروا بعض الجوانب التي تبرز المقصود من المشقة، كالعز بن عبد السلام في قواعده والشاطبي في موافقاته، وجعل بعضهم هذا الضابط أو هذا الضبط للمشقة تعريفا لها في الاصطلاح. وسيأتي بيان التفاصيل لهذه الضوابط التي من خلالها يتبين الأحوال التي يكون فيها التيسير. وأما تجلب فمعنى الجلب، الجلب هو المقصود به هنا جلب الشيء، سوقه والمجيء به من موضع إلى موضع، والتيسير التسهيل الذي يعمل به لا بجهد النفس ولا بثقل الجسم. أقسام المشقة، هناك مصطلحات ذات علاقة، لكن سيأتي بإذن الله الحديث عنها تفصيلا، سيأتي الحديث عنها تفصيلا في القواعد المتفرعة، كالضرر الذي هو ضد النفع، والحاجة والضرورة والرخصة إن تيسر الوقت بإذن الله، سيأتي الحديث عنها وبيان المقصود بهذه من هذه المصطلحات. وأما معنى المقصود، المعنى الإجمالي لقاعدة المشقة تجلب التيسير، فالمقصود بذلك أن الصعوبة والعناء والجهد الذي يجده المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي يصير ذلك سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه بوجه ما. هذا معنى القاعدة على سبيل العموم. أركان القاعدة، للقاعدة المقصود بالأركان الركن في اللغة كما سبق لنا هو الجانب القوي من الشيء، وفي الاصطلاح ما لا وجود للشيء إلا به. وأركان القاعدة عند المناطق الموضوع أو المحكوم عليه، والمحمول أو المحكوم به، والحكم وهو إدراك وقوع النسبة بين الموضوع والمحمول. وهنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير نجد أن لها ركنين هما الموضوع والمحمول، وركناها ركنا قاعدة المشقة تجلب التيسير هما المشقة التي هي موضوع القاعدة، والركن الثاني تجلب التيسير الذي هو محمول القاعدة والمحكوم به على الموضوع. وهذا من حيث التنظير في بيان ركني القاعدة. وإلا فإن هذه القاعدة من الناحية التطبيقية لا يمكن أن تطبق دون أن يكون هناك مكلف وعمل ومشقة زائدة عن المعتاد تقع على هذا المكلف عند قيامه بالعمل. شروط تطبيق القاعدة. يشترط لتطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير عدة شروط، والشرط هو ما يتوقف عليه أو هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كما هو في التعريف المشهور. الشرط الأول أن تكون من المشاق التي تنفك عنها العبادة، أن تكون من المشاق التي تنفك عنها العبادة، لأن المشاق التي لا تنفك عنها العبادة لا أثر لها في الحقيقة للتخفيف والتسهيل والتيسير. فإنه لا شك أن أكثر العبادات فيها مشقة، كالصيام والصلاة، صلاة الجماعة، الجهاد في سبيل الله، الزكاة، الحج، كل هذه فيها مشاق، لكنها مشاق ملازمة لأصل هذه العبادات. فإذا كانت المشقة ملازمة لهذه العبادة لا تنطبق القاعدة، أو لا يكون مجال تطبيق القاعدة في هذا المقام. وسيأتي تفصيل بعض الأحوال التي يكون فيها تخفيف للعبادة في العبادات كذلك. ثانيا أن تكون مشقة خارجة عن المعتاد، ليست مشقة عادية. أما المشقة العادية المقدور عليها فإنها ليست لا تعتبر سببا للتيسير والتخفيف. نعم. والشرط الثالث أن تكون المشقة حقيقية لا توهمية، أي أن تكون من المشقات المستندة إلى الأسباب التي رخص لأجلها الشارع، ولا تكون أسباب وهمية. الأسباب التي رخص لها الشارع كما سيأتي نفسه بذلك بإذن الله، السفر والمرض والجنون والصغر والإكراه والخطأ النسيان وما جرى مجراها. أو أن تكون المشقة منضبطة بالمقاييس التي تدخل المشقة فيما اعتبره الشارع مخففا وجالبا للتيسير. نعم. والشرط الرابع أن تكون أو أن يكون لها شاهد من جنسها في الشرع، أن تكون هذه المشقة لها شاهد من جنسها في أحكام الشارع. وذلك مثلا فإن الشارع يسر وسهل على المستحاضة التي يستمر معها خروج الدم، فأباح لها أن تصلي بوضوء مع دخول وقت كل صلاة، وإن استمر خروج الدم بعد ذلك فصلاتها إيش؟ صحيح، فتصلي مع خروج الدم فتتلجم وتستثر وتصلي وصلاتها صحيحة. وكذا من كان به سلس بول أو انفلات ريح أو انطلاق بطن، فإن جميع هذه الأشياء تدخل في جنس الاستحاضة، لأن في جميعها خروجا مستمرا للنجاسة من البدن. نعم، فتكون هذه المشقة لها جنس. يعني الآن الحكم الشرعي أين أتانا؟ وين جانا الحكم الشرعي؟ في المستحاضة. طيب اللي بأده ثلاث بول أو استطلاق ريح، يقول إيش حكم في جامع أن كل منهما يستمر خروج النجاسة. إذا أصل هذه المشقة حينما نقول له لا، لابد تتحرز وتتأكد أنك أثناء الصلاة ما يخرج منك الشيء، ما يمكن، هذه مشقة عظيمة لا يمكن. فإذا صلى وخرج منه شيء نقول أعد الصلاة، أعد الصلاة. وكذلك المستحاضة لا، نقول النبي عليه السلام عندنا أصل نرجع إليه في التخفيف عن مثل من كان هذا حاله. الشرط الخامس ألا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بها، كالجهاد في سبيل الله. الجهاد قد تذهب فيه الأرواح، تسفك فيه الدماء، لكنه مقصود للشارع. فإن كانت هذه المشاق مقصودة للشارع، أو أن يكون هذا العمل لا صح، أن يكون هذا العمل يقصد الشارع من ورائه حكما، فإن هذه المشقة لا تعتبر سببا للترخيص، فهي مغمورة في عظيم المصالح الكثيرة المترتبة من مقصود الشارع في التكليف بهذا الحكم الشرعي. الشرط السادس ألا يؤدي بناء الحكم عليها إلى تفويت ما هو أهم من ذلك، وهذا لعله يأتي تفصيلا في قاعدة الضرورات بها المحظورات، ويتعلق بتعارض المصالح. فالمصلحة المجلوبة بالتيسير لا يجوز أن تكون مؤدية إلى ذهاب مصلحة أعظم منها، وإلا لأدى ذلك إلى فوات وذهاب كثير من المصالح. ولهذا بني على هذا الشرط عدة، أو هذا الضابط عدة قواعد، منها إذا تعارضت الثلثان رعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يتحمل الضرر الخاص لأجل ضرر عام، الضرر الأشد يزال بالأخف. وهذه القواعد ونحوها ستأتينا بإذن الله في الكلام على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذا ما يتعلق بشروط إعمال القاعدة، شروط إعمال القاعدة. أما أقسام المشقة، أولا تنقسم المشقة من حيث محل تأثيرها إلى قسمين، المشقة البدنية والمشقة النفسية. المشقة البدنية أو المادية هي ما كان تأثيرها واقعا على البدن، سواء كان ذلك في الحال أو المآل، كصوم المريض وترك المضطر أكل الميتة ومواصلة الصيام أو الدوام على قيام الليل ونحو ذلك، فإن هذه المشقة تقع على البدن. النوع الثاني وهي المشقة النفسية والمعنوية، وهي ما كان تأثيرها واقعا على النفس، كمن يرتكب خطأ فيتألم لصدوره منه، وكالشك المورث لضيق الصدر، والتبرم والجزع لكل ما يحصل بسبب ضعف الإيمان الباعث على الاستقرار، كما قال عز وجل: من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنه خيبة الأمل والإخفاق في تحقيق النتائج المطلوبة في عمل ما، ومنه تألم الفرد على حالة قومه المشينة التي يرغب في تغييرها، ولكنه يجاب على ذلك بعدم الاستجابة وبالإيذاء والسخرية، كما قال عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثانيا تقسيم المشقة من حيث وقت تحققها، تنقسم إلى قسمين: المشقة الحالية وهي ما كانت حاصلة في الحال، أي عند الشروع في محل في عمل شاق من العبادات أو المعاملات، كالمشقة الحاصلة للمريض باستعمال الماء، أو بالقيام في صلاة الفرض مع عدم القدرة على ذلك. وكذلك الحج لمن لا يستطيع الحج. نعم. ثامن المشقة المآلية التي المستقبلية، وهي كما ذكر الشاطبي ما يلحق المكلف بسبب الدوام على فعل لا مشقة فيه، ما يلحق المكلف بسبب الدوام على فعل لا مشقة فيه. يمثل لذلك كما في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين قال لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت، فلما طال به العمر تعب بعد ذلك وشق عليه القيام بهذا، وقال ليتني قبلت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له صم يوما وأفطر يوما. طيب، إذا كان كذلك فما هو ضابط المشقة التي يحصل بها التخفيف؟ نحن قلنا إن قاعدة المشقة تجري بالتيسير، إذا حصلت مشقة ما فإن الحكم الشرعي أنها أن ذلك يجري بالتيسير. طيب، ما هي هذه المشقة؟ ما هي ضوابطها؟ ما هي ماهيتها؟ ما هي مظاهرها؟ كيف كل مشقة، أي مشقة حصلت لنا تكون جاربة للتيسير؟ لا، هناك مشاق تكون جاربة للتيسير وهناك مشاق أخرى لا تكون كذلك. نعم. اختلفت أنظار الفقهاء رحمهم الله في ضوابط المشقة التي تجلب التيسير. فذهب العز بن عبد السلام رحمه الله وقسم المشاق الى ضربين. الضرب الاول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، لانه لا يمكن ان تؤدي عبادة الا بها. انسان يصلي صلاة الجماعة، لا يمكن ان تؤدي صلاة الجماعة الا ان تخرج من بيتك وتأتي في الحر ولا في البرد وتأتي تصلي في المسجد، هذه مشقة ما تنفك عنها. الصوم لا ينفك عن مشقة، وهي حبس النفس عن الطعام حتى لو بشدة الحر، يجوع يعطش، هذه مشقة تلحق كل صائم، صح ولا لا؟ فهي لا تنفك عنها. وكمشقة الوضوء والغسل مع حدة البر بالبرد، نعم. وكذلك طول النهار ومشقة النفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها غالبا، ومشقة إقامة الحدود المقامة على الجناح، فهذه المشاق لا أثر لها في التخفيف، غير مؤثرة في التخفيف، لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العباد والطاعات في جميع الأوقات أو في غالبها، ولفات ما ترتب عليها من المثوبات. نعم. ولهذا قال المقري رحمه الله في قواعده صاغ قاعدة فقال: الحرج اللازم للفعل لا يسقطه كالتعرض إلى القتل في الجهاد لأنه قدر معه. الضرب الثاني مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، أي أن الحالة الغالبة في العبادات أن تؤدى من دون تحقق هذه المشقة. مشاق تنفك عنها العبادة، يعني في الغالب أن العبادة ما تكون معها هذه المشقة، وهي ثلاثة أنواع: مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفس والأطراف ومنافعها، وهذه المشقة لا شك أنها موجبة للتخفيف والترخيص، لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها. القسم الثاني أو النوع الثاني مشقة خفيفة كأدنى وجع في الأصبع أو أدنى صداع أو واحد قرصتها ناموسة أو متعكر مزاجه ذات اليوم، فهذه مشقة لا يلتفت إليها ولا أثر لها كذلك في التخفيف، لأن تحصيل منافع العبادة أولى من دفع هذه المشقة اليسيرة التافهة. النوع الثالث مشقة متوسطة واقعة بين المشقتين السابقتين، تختلف في الخفة والشدة، وضابطها أن ما كان قريبا من النوع الأول يلحق بحكم النوع الأول، وما كان قريبا من النوع الثاني فإنه يلحق بالنوع الثاني. وهذه المشاق مما تختلف فيها أنظار العلماء، وهو محل نظر واجتهاد وتحري عندهم. ويوضح لذلك مثل ابتلاع الدقيق في الصوم وابتلاع غبار الطريق وغربلة الدقيق من المشقات التي يصعب التحرز عنها لمن كان يعمل في الدقيق مثلا، فيعفى عنها وما عداها مما تخف فيه مشقة الاحتراز فلا يعفى عنه. نعم. النوع، وزاد بعضهم مشقة، طبعا هذا التقسيم الذي ذكره ابن عبد السلام اخذ به عدد كبير جدا من العلماء، بل انهم اخذوا ما ذكر في قواعد الانام، في قواعد ابن عبد السلام، وبنوا عليه كثيرا من الاحكام، وجعلوا ضابط المشقة التي ذكرها رحمه الله اصلا فيما تفرع عنه. نعم. لكن طبعا الكلام حول شرح هذه الضوابط لا نطيل به الكلام به، فإنه في الحقيقة واضح ولا يحتاج إلى دبس. الشاطبي رحمه الله ذكر ضوابط في كتابه الموافقات، ذكر عدد من الضوابط المشخصة للمشقة، فقال ذكر أن معنى مشقة إذا أخذ مطلقا من غير نظر إلى الوضع العربي اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية. يقول أن يكون معناها عاما فيشمل المقدور عليه وغير المقدور، ومن المعلوم أن غير المقدور ليس فيه تكليف، الشيء الذي لا يقدره المكلف أصلا كل الخلق لا تكليف فيه، وأنه غير جائز وغير واقع. القسم الثاني يكون معناها خاصا بالمقدور عليه، إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال العادية بحيث يشوش على النفوس في تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة سواء كان في الحال أو المآل. القسم النوع الثالث أن يكون معناها خاصا بالمقدور عليه، إلا أنه ليس خارج عن المعتاد، ولكن نفس التكليف به زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف. الرابع أن يكون معناها خاصا بمخالفة الهوى. وقال الوجهان الأولان غير مقصودين للشارع، وهي أن يكون تكليف بما لا يطاق، أو أن يكون معناها خاصا بالمقدور، يعني أنه خارج عن المعتاد في الأعمال العادية. وقال وهما غير واقعين أيضا للأدلة الكثيرة التي قامت على ذلك. أما الوجهان الآخران يعني أن يكون معناها خاص بالمقدور عليه إلا أنه ليس خارج عن المعتاد، أو أن يكون معناها خاصا بمخالفة الهوى، فقال فقد قصد الشارع التكليف بهما، إلا أنهما ليسا مقصودين من جهة نفس المشقة، بل من جهة ما فيها أو ما فيهما من المصالح العائدة على المكلف. نعم. لكن ما ذكره العز بن عبد السلام رحمه الله وما أخذ به كثير من العلماء واضح وجلي في بيان ضوابط المشقة التي تكون سببا للتخفيف. نعم. نأتي إلى مسألة أخرى أو عنصر آخر، وهو يحتاج إلى يعني تركيز من الإخوة. أسباب التخفيف، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى التخفيف؟ الأسباب التي تؤدي إلى التخفيف، أو قبل أن نتكلم، نعم، الأسباب التي تؤدي إلى التخفيف ممكن أن نقسمها إلى قسمين: الأسباب الاختيارية والأسباب الاضطرارية والسبب المشترك العسر وعموم البلوى. هي في الحقيقة ثلاثة أقسام: الأسباب الاختيارية والأسباب الاضطرارية والسبب المشترك وهو العسر وعموم البلوى. أولا الأسباب الاختيارية، أول هذه أسباب الجهل، وهو لغة ضد العلم واصطلاح عدم العلم عما هو من شأنه أن يعلم، أو كما عرفناه بالأمس اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. والجهل سبب مشخص ليش للمشقة التي تجلب التيسير. طيب هل كل جهل يكون عذرا في التخفيف؟ لا. ولأجل هذا يقال ما هو ضابط الجهل الذي يكون سببا للتخفيف؟ عند الحنفية قسموا ضابط الجهل الذي يكون سببا للتخفيف إلى ثلاثة أقسام: جهل لا يصلح عذرا ولا شبهة، جهل لا يصلح عذرا ولا شبهة. قال وهو أقسام: أولا جهل الكافر بذات الله ووحدانيته وصفاته ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بلغته الدعوة، هذا الجهل لا يعذر به، لا يعذر به، ما نعذر بالجهل هذا. ثانيا جهل المبتدع المكابر للعقل وتارك الحجة الجلية. ثالثا جهل الباغي المسلم الخارج على الإمام الحق ظانا أنه على حق متمسكا بتأويل فاسد. فهذه الثلاثة تدخل تحت القسم الأول وهو جهل لا يصلح عذرا ولا شبهة، يعني ما يعذر بهذا وليس شبهة في هذا له في هذا، فلا يكون عذرا بالجهل ولا يطبق عليه هذه القاعدة الذي ليس لا جهل الذي جهله لا يصلح أن يكون عذرا ولا شبهة. قالوا من هو؟ أولا ها جهل الكافر بذات الله وصفاته وعدانيته ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام إذا بلغته الدعوة، المبتدع المكابر التي يقيمت عليه الحجة الذي يقيمت عليه الحجة. ثالثا الباغي المسلم الذي يخرج على الإمام بتأويل فاسد. نعم. القسم الثاني الجهل الذي يصلح شبهة دارئة للحد والكفارة. قالوا كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح، أي ما لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع، أو الاجتهاد في موضع الشبهة فيما لو كان إنسان رجلان أخوان هما وليا دم لأخيهما، فعفى أحدهما ولم يعلم الآخر أن أخاه قد عفى فذهب وقتل القاتل، هذا جهل يصلح أن يكون شبهة في إيش؟ في دار الحد، ما كان يعلم. أو أن يكون جاهلا بأن عفو أحد الأولياء يسقط القصاص، فهو يكون حجة يعذر بهذا الجهل ولا ما يعذر؟ ها؟ يعذر. انتبه إلى هذا النوع، هذا تقسيم جميل. الجهل الذي يصلح شبهة دارئة للحد والكفار. القسم الثالث هو الجهل الذي يصلح عذرا، يصلح عذرا مطلقا. قالوا كمن نشأ في دار الحرب وأسلم حديثا فقد ينكر الصلاة أو لا يعرف تفاصيل الصلاة أو لا يحسن يصلي أو ينكر الصيام أو يستبيح شرب الخمر مثلا ولم يعلم أنه محرم ولم تقم عليه الحجة، فهذا يعذر مطلقا، صح ولا لا؟ يعذر مطلقا، ويكون الجهل في حقه جالبا للتيسير والتخفيف عنه. نعم. أما دار الإسلام فإن الخطاب قد انتشر، فما لم ينتشر فإن الجهل به يكون عذرا. يعني إذا طيب من كان في دار الإسلام وجهل بعض الأحكام، نقول إذا كان الإسلام وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام منتشرة ومشتهرة وفي هذا البلد فإنه لا يعلم. أما إذا كان هذا البلد قل فيه العلم وقل فيه طلبة العلم والعلماء وكثر فيه الجهل، فإنه ينظر إلى هذا الحكم الشرعي، إذا كان مثله يجهل يعذر به وإلا فلا. كما استدل بقصة قباء في تحويل القبلة، فإنه لم يبلغهم تحويل القبلة إلا بعد عدد من الصلوات، بعد صلاتين أو صلاة، فتحولوهم في أثناء الصلاة ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا هذه الصلاة، فمضى جزء من وقتهم مستقبلين بيت المقدس، مع أن الأمر بتحويل القبلة جاء قبل ذلك، لكنهم كانوا جاهلين ولم يبلغهم العلم. وكما في قصة تحريم الخمر كذلك، ثم نزل قوله عز وجل: يسعى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا إلى آخره. نعم. ولا يشترط تحقق العلم، انتبه هذا تنبيه في هذا المثل مهم جدا، ولا يشترط تحقق العلم لكل مكلف، ما يشترط أن كل مكلف يعلم هذه الأحكام، بل المشترط إمكانية العلم. فإن بعض كثير من الناس يعرض عن تعلم الشريعة، يعرض عن تعلم أحكام الشرع، هذا لا يعذر، تقام الدروس والحلقات والدورات والمواعظ والتعليم، لكنه يعرض عنها لا يتعلمها، هذا لا يعذر. فالمشترط هنا هو إمكانية العلم، فإذا أمكنه أن يتعلم ولم يتعلم فإنه لا يعذر. أما إذا لم يمكنه العلم، لا يشترط العلم، نقول أنه يشترط أن يكون عالما، لا، نشترط أن يكون أن يمكن العلم. فإذا لم يشترط فإذا لم يمكنه التعلم فإنه يعفى عن ذلك. ودليل على هذا قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تعلمون. فأمر بسؤال أهل العلم عند الجهل، يعني إذا هنا يدل على اشتراط إمكانية العلم، إنك يمكنك أن تتعلم بسؤال أهل العلم إذا جهلت هذا الحكم الشرعي حتى تعبد ربك على بينة وبصيرة. لكن الظروف المحيطة بالفرد هي التي تقرر ما إذا كان العلم ممكنا أو غير ممكن. قد يكون إنسان قد في بيئة ليس فيها طالب علم ولا فيها عالم، وليس هناك مجال مثلا للاتصال أو نحو ذلك بالعلماء، هذا يقدر بقدر. لكن من فضل الله عز وجل في هذا الزمن الآن أصبح الوصول إلى العلم من أيسر ما يكون، لكن ما أشد انصراف الناس العلم الشرعي. انظر كيف كان السلف رحمهم الله يبذلون الغالي والنفيس، ويبذلون المشاق تلو المشاق تلو المشاق العظيمة في طلب العلم وتحصيله. ما هناك مطابع ولا هناك تصوير ولا هناك انترنت ولا هناك سكانر ولا هناك اي هواتف ولا اشرطة ولا اذاعات ولا قنوات ولا تليفونات ولا اتصالات ولا تسجيلات ولا مكتبات ولا دوء. يطلب العلم، يذهب يحتاج الى نسخة من الكتاب الفلاني ينسخه، يكتبه، يكتب مجلدات 10 مجلدات 20 مجلد 50 مجلد ينسخه اذا كنت تريد هذه نسخة من الكتاب. وامكانية العلم اقول في هذا الزمن سبحان الله ما اعظمها وما ايسرها وما اكثر وسائل تحصيلها. لكن من الناس من تنصرف همته الى استغلال هذه الوسائل في تحصيل العلم الشرعي؟ ولذلك وجدت البركة في علمائنا السابقين، وجدت البركة العظيمة في اوقاتهم وفي علومهم. اذا تأمل الانسان في بعض العلماء سيجد انه ضرب مؤلفاته على 50 و60 وربما 100 مؤلف، وبعض المؤلفات تبلغ أعدادا من المجلدات. سبحان الله، ما هو الوقت الذي بذله في تحصيل هذا العلم؟ ثم ما هو الوقت الذي بذله في التعليم؟ ثم ما هو الوقت الذي بذله في تدوين هذا العلم؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب، مثلا الجهل بالوقائع يكون عذرا مقبولا، كمن نكح امرأة جاهلا أنها محرمة عليه بسبب الرضاعة. لو أن إنسانا يعني يجهل الواقع، نكح امرأة ثم تبين بعد دخوله بها بسنوات أنها أخته من الرضاعة، فهل يقام عليه الحد، حد الزنا؟ يقام عليه حد الزنا؟ جاهل يا جماعة، جاهل ما يدري، جهل بالواقع. جاءت امرأة وقالت إن إلي قد أرضعتكما، وقد وقعت هذه الواقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت امرأة إلى النبي عليه السلام إلى رجل فقالت إني قد أرضعتكما، يعني هو زوجته، فجاء يسأل النبي عليه السلام ويقول يعني بيننا أولاد، وقال كيف وقد قيل، ففرق بينهما. نعم. الخلاصة خلاصة خلاصة ما سبق يعني الجهل إما أن يكون بالوقائع أو بالحكم الشرعي، فإن كان الجهل بالوقائع فإنه يعتبر عذرا من غير شك بشرط أن يكون بتقصير من المكلف. أما إن كان الجهل بالحكم الشرعي فإنه لا يعتبر عذرا إلا في دار الحرب التي لم تنتشر فيها تعاليم الإسلام لمن أسلم من الحربيين ولم يعلم بالأحكام الشرعية. أما في دار الإسلام فإنه لا يكون عذرا إلا في الحالات النادرة التي يثبت فيها خطاب الشارع لمن ينتشر أنه لم ينتشر ولم يتيسر المكلف الاطلاع عليه. وفرقوا بين ما نتج للجهل فيه عن تأول وشبهة وما لم يكن كذلك فاعتبروا الأول شبهة تسقط الحدود والكفارة بخلاف الثاني. هذا ملخص مذهب الحنفية الذي ذكرناه في ضوابط الجهل. نعم. وضابط الجهل عند القراطبة المالكية وحقيقة قريب من ذلك، قال قسموا إلى قسمين: الجهل الذي يعذر فيه صاحبه ويعفى عنه ما يتعذر الاحتراز عنه أو يشك في العادة، وهذا يشمل الجهل بالوقائع إن لم يكن ناتجا عن تقصير، كمن أكل طعاما نجسا يظنه طاهرا أو شرب خمرا يظنه مثلا عصيرا، كما يشمل الجهل في إصابة الحكم الشرعي كما هو الحال في الخطأ كما في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران واحد. القسم الثاني: الجهل الذي لا يعذر صاحبه ولا يعفى عنه. الأول قال الذي يعذر فيه صاحبه وهو ما تعذر الاحتراز منه أو يشق عادة، وذكر مثالا، وقال ويشمل الجهل بالوقائع إن لم يكن ناتجا عن تقصير، ويشمل الجهل في إصابة الحكم الشرعي. هذا كلام الشاطبي. القسم الثاني: الجهل الذي لا يعذر صاحبه ولا يعفى عنه وهو ما أمكن الاحتراز عنه دون مشقة، وهو يشمل الجهل بأصول الدين أو الاعتقاديات أو والجهل ببعض فروع الصلاة والصوم. ونعم، الجهل الذي لا يعذر صاحبه ولا يعفى عنه وما أمكن الاحتراز عنه دون مشقة يشمل الجهل بأصول الدين، أصول الاعتقاديات، أركان الإيمان، أركان الإسلام، هذه لا يعذر فيها. نعم. لكن الجهل ببعض فروع الصلاة والصوم والحج والزكاة التي لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله في دار الإسلام جهلها كذلك. نعم. لكن تفاصيل بعض هذه الأحكام قد يخفى على بعض الناس الذين المقيمين في دار الإسلام معرفتها، كالجهل بأحكام مثلا سجود السهو، هذا أكثر الناس يجهلونه وقد تخفى عليهم أحكام وقد ينسونه ويجهلونه، مع أن الواجب على المسلم أن يتفقه ويتعلم أحكام هذا الباب، وكذلك أحكام مثلا الإمام والإتمام لمن كان إماما، والإتمام المأموم لابد يعرف كيف يقضي صلاته. أنا أذكر واحد الأخوة سألني العام الماضي، مقيم هنا مأموم، نشأ في مدينة الدمام ولد وتخرج ودرس حتى المرحلة الجامعية، وهو يخطئ إذا كان مسبوقا لا يعرف كيف يقضي، كل صلاته يقضيها خطأ إذا فاته شيء من صلاته، يقضيها خطأ فيأتي بالصلاة كاملة، حتى لو أدرك ثلاث ركعات بقي عليها ركعة يجيب الصلاة كلها الركعات. سبحان الله، عجيب يعني هذا الأمر. طيب، طبعا كلام القرافي رحمه الله وجيه، لكن ينبغي حمل كلام القرافي على العذر في حق الإثم في الآخرة، على العذر، على أن يحمل كلامه في العذر في حق الإثم في الآخرة، فلا شك أن الإثم في ما يتعلق بالجهل مرفوع، وفي بعض حقوق الله تعالى في الدنيا، وإلا فإن من أتلف أموال الناس لا يعذر من الضمان. انتبه، هذا قيد مهم جدا في جميع الضوابط التي ذكرناها. إذا كان الجهل في إتلاف أموال الناس هذا لا يعذر. لو جاء واحد كما ذكرت هذا المثال بالأمس ووجد مالا موضوعا في الشارع فأخذه وأكله، ثم جاء صاحب قال هذا تبعي، قال والله ظنيت أنكم قاتلين ما تبونه، ليس ملوكا لأحد. طب تضمنه، هذا مال الناس، ما ينفعك الجهل في هذا، وإن كان ينفعك الجهل بعدم المؤاخذة في الآخرة أو العقوبة في الدنيا، لكنك تضمن الحق الخاص لصاحبه. الشافعية يقولون أن الجهل مسقط للإثم مطلقا في الآخرة، أما في أحكام الدنيا فلهم فيها تفاصيل كثيرة، وهو في الحقيقة يلتقي مع النسيان في أغلب الأحكام التي سيأتي الكلام عنها عنه. ويمكن أن يجمع وترد تفاصيلهم إلى ما ذكره القرافي. نعم. العذر هذا ما يتعلق بأحكام الجهل وعذر الجهل. السبب الثاني من أسباب التيسير والتخفيف السفر، وهو قطع المسافة لغة أو الخروج للارتحال. والسفر لا شك أنه سبب من الأسباب الشرعية الموجبة للتخفيف، لأنه يحصل فيه المشقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. فقال: القسم قطعة من العذاب. نعم. ولهذا جاءت كثير من التخفيفات والتيسيرات في الشريعة في السفر، في قصر الصلاة الرباعية، وفي الجمع، في سقوط صلاة الجماعة، في سقوط صلاة في المساجد، في سقوط صلاة الجمعة عن المسافر في فطره في رمضان. العذر الثالث وهو الخطأ، وهو ما يقابل الصواب، ويطلق على ما يقابل العمد، كما قال عز ربنا: تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والخطأ هل هو متى يكون سببا للتخفيف؟ نقول ينقسم إلى قسمين: أولا في حقوق العباد، في حقوق الله وفي حقوق العباد. الأمر الأول: إذا كان في حقوق الله فإنه يعتبر عذرا مسقطا للإثم لخطأ المجتهد أو المفتي أو الحاكم، ويصلح شبهة دارئة للحد. وفي العبادات يسقط الإثم عنه كذلك، وعليه تدارك ما أمكنه من المأمورات. أما القسم الثاني: إذا كان في حقوق العباد فإن كان الحق عقوبة كالقصاص لم يجب بالخطأ لكن تجب الدية، وإن كان الحق من المتلفات المالية فيجب ضمانه. هذا هو السبب الثالث. السبب الرابع من الأسباب الاحتيارية للتخفيف السكر. السكر، الجمهور على الاعتداد بتصرفاته العقلية خلافا للحنابلة ورواية عند الشافعية، لأن في خلاف هل يؤاخذ بأقوال إقرارات وطلاق وبيع شراء بيعه وشرائه، هل يؤاخذ بذلك أم لا؟ الجمهور على أنه يؤاخذ بذلك، والحنابلة ورواية عن الشافعي رحمه الله في إحدى الروايتين عنه يرى أنه غير مؤاخذ، وهو قول قوي، لأنه لا يؤاخذ أن السكر يكون سببا للتخفيف وعدم المؤاخذة به. ولا شك أنه قد ارتكب محرما وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن الكلام فيما يترتب على تصرفاته في حال السكر. أما فيما يختص بالأفعال، نحن تكلمنا عن إيش؟ تصرفات إيش؟ القولية للسكران. طيب التصرفات الفعلية، التصرفات الفعلية ما تعلق فيها منها بحقوق العباد فبالاتفاق يؤاخذ عليها بضمان ما أتلف. سكران راح صدم سيارات الناس، نقول لهم دقله تحية جاهل وسكران ويخفف عنك، لا، حقوق العباد تضمن، صلح كل اللي خربها. واختلفوا في المؤاخذة البدنية، فذهب الجمهور إلى مؤاخذته بذلك وقتله إذا قتل، وإقامة الحد عليه إذا زنى في حال سكر. هذا ما يتعلق بالأسباب الاختيارية. نعم. طيب، الأسباب الموجبة للمشقة أو أسباب التخفيف، وهي الأسباب الاضطرارية. انتهينا الآن من الأسباب الاختيارية. الثانية الأسباب الاضطرارية، وهي التي تحصل للإنسان رغما عنه دون أن يختارها أو يحدثها في نفسه، كالغصب اللقمة مثلا. ذكروا عدة أسباب. السبب الأول النقص. النقص وهو في اللغة الضعف، يقال أصابه نقص في عقله أو دينه، أي أصابه ضعف. وذو النقص أضعف من ذي الكمال، ولهذا خفف عنه الشارع في الأحكام سواء بالإسقاط أو التقليل أو الإبدال أو الترخيص أو غير ذلك، لما في مساواته بذي الكمال من كامل الأهلية وسليم البدن من المشقة. ومن صور النقص الصغر، الجنون، الأنوثة، الرق، ذكر بعضهم النوم والإغماء والسكر. فالصغر نقص الحقيقة، فالصغير مرفوع عن القلم، ولذا رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحترم. هذا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية. أما من حيث تصرفاته في حقوق العباد فإنه لا شك أنه يؤاخذ بها، وتكون في ماله في الضمان، فيما لو أتلف أو جنى فإنه يضمن، لكن يأتي النظر في المؤاخذة، يأتي النظر في المؤاخذة والعقوبة، والصحيح أنه يعاقب كذلك. أما فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فإنها إيش؟ مرفوعة عنه إلا طبي صغير، إلا إيش؟ إلا الزكاة. الزكاة لأنها متعلقة بالمال، وهي حق للفقراء. نعم. وكذلك الجنون، وعن المجنون حتى يفيق، فإنها ترتفع عن جميع الأحكام الشرعية. وأما فيما يتعلق بحقوق العباد فإنه يضمن لا شك في ذلك، إن ضمن هو أو وليه، على حسب التفاصيل المذكورة في هذا المقام. وكذلك الأنوثة. الأنوثة نعم، الأنوثة من أسباب النقص، من حيث تكوينها، تكوين المرأة الجسمي، فهي فقد أسقط عنها حضور الجمع والجماعات والجهاد، نعم، وأمرت بالقرار، بل إن المرأة المخدرة كما يسميها الفقهاء، وهي التي لا تكون بردة، لا تجلب إلى مجلس الحكم، بل إن القاضي يذهب ويسمع الدعوة منها، وإذا توجهت اليمين إليها لا تجلب، فيذهب إليها ويحلفها في بيتها، كل هذا صيانة لها وحشمة لها وحفظا على حيائها ومروءتها وكرامتها وعفتها وحفظ غرضها. وهذا كل هذه أحكام يعني، ثم أوجب على حرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى فريضة الحج حرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لأنها مأمورة بالقرار في بيتها وبالتزام حجابها وعدم إظهار مفاتيح للرجال، لأنه بطبيعتها إذا أخرجت مفاتيحها فإنها تفتن وتفتن. فلأجل هذا جاءت هذه الأحكام الشرعية، فلا شك أن هذا نقص. كذلك في جانب العبادات، جانب العبادات أسقط عنها الصلاة لا تقضيها حال الحيض والنفاس، وأسقط عنها الصيام لا تؤديه حال الحيض والنفاس وتقضيها، وفي حال الحمل والرضاع كذلك لها أن تفطر وتقضي بعد ذلك، كل هذا نقص في طبيعتها وجبلتها، وشهادتها على النفس من شهادة الرجل. والرق كذلك من صور النقص. ويمكن تقسيم النقص إلى نوعين: النقص الحكمي وهو الذي لا يعود إلى نقص في البدن أو أحد أعضائه، وهو الرق. النقص الحكمي هو الذي لا يعود إلى نقص في البدن أو أحد أعضائه، وهو الرق. النقص الحكمي وهو النقص، وهذا النقص منه ما هو عقلي يشمل الصغير والمجنون والعتح والنوم والإغماء والسكر، ومنه ما هو عضوي غير العقل، وهذا منه ما هو خلقي طبيعي ويشمل الأنوثة، ومنه ما هو غير طبيعي ويدخل فيه مختلف أنواع الآهات المترتبة على نقص القوى البدنية كالعمى والخرص والعرج. وكل هذه صفات أو أسباب موجبة للتخفيف. قال عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هؤلاء لا، المريض
حصل عنه أشياء كثيرة، والأعرج لا يجب عليه الجهاد، وإذا كان لا يستطيع المشي أعرج عرجا كبيرا لا يجب عليه حضور الجمعة والجماعة. المريض كذلك تسقط إذا كان يشق عليه حضور المسجد مشقة عظيمة، تسقط عنه الجمعة والجماعة، يجوز له الفطر في نهار رمضان.
نعم.
فقلنا إن العقل الصغر والجنون والعسل والنوم والإغماء، والجسمية الأنوثة بطبيعتها وبحيضها وحملها وإرضاعها، والنقص الجسمي غير الطبيعي كالعمى والقرص والعرج. السبب الثاني من الأسباب الاضطرارية المرض، وهو حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل، والمرض الموجب للتيسير والتخفيف مما ما تحل به ما يحل منه المشقة لحق المشقة أو لحق الضرر. المرض الموجب للتيسير والتخفيف ما تحل معه المشقة أو يلحق معه ضرر، هذا هو ضابطه، ضابط المرض. هل كل مرض يعفى؟ واحد جاء صداع قال والله خلاص يا أخي أنا ما يصلي في المسجد. ليش؟ قال والله ما هي صداع في رأسه، كل حبة بنزل، لو كانت حبة بنزل بيروح. قال نعم بيروح، بس إني ما ناكلها، خلهم يصلون وبعدين باكلها. هل هذا عذر بترك صلاة الجماعة؟ عذر؟ ليس عذرا. المرض الموجب للتيسير والتخفيف ما تحل معه المشقة أو يلحق معه ضرر. والتيسيرات في المرض كثيرة، منها في الطهارة، فإذا كان يخشى على نفسه زيادة المرض فإنه يتيمم إذا خاف على نفسه استعمال الماء. في الصلاة كذلك له أن تسقط عن حضور الجمعة حضور الجماعة، يسقط عنه استقبال القبلة إذا كان لا يستطيع، يسقط عنه القيام في الصلاة، يسقط عنه القيام إذا كان لا يستطيع صلي قائما، فإن لم يستطع تجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب. كل هذه مشاق تجلب التيسير، واضح يا أخوان؟ لماذا نذكرها؟ كلها تندرج تحت القاعدة الأم، هي أسباب للمشقة التي تجلب التيسير. نعم. وكذلك الحج الذي لا يستطيع لا يجب عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، فإذا لم يستطع ولحقه مشقة كبيرة في الحج لمرضه أو كبر سنه أو عاهة فيه، فإنه إيش؟ لا يجب عليه. نعم. والتداوي بالنجاسات وإثارة اللقمة بالخمر إذا غص، نعم، وإباحة النظر للطبيب حتى للعورة والسوأتين، كلها من مظاهر تيسيرات في المرض. إنسان غص يهلك يموت، كان يكح يموت خلاص، وقفت اللقمة فيه ولا عنده موية، ما عنده إلا خمر، جالس في بلاد كفار وخذ له لقمة ويدور وغص ما في اللي قدامه، واحد يشرب خمر أو قرون خمر قدامه، وإذا ما شرب يموت الآن، ما في بقالات ولا شيء. نقول هجلس كحكحين تدفعها أو تطلع روحك بها؟ كما قال عز: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، غير متجانف لإثم، فإن الله غفور رحيم. إلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وسيأتينا إن شاء الله الكلام في الضرورة. ومما يدخل من الأعذار في المرض، أولا الاستحاضة، استحاضة مرض، استدامة خروج الدم للمرأة، ولذلك خفف عنها فلم يوجب عليها الشارع الاغتسال لكل صلاة، ولم يوجب عليها الاغتسال والتأكد من عدم خروج الدم أثناء الصلاة، بل أوجب عليها الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتستغفر وتصلي حتى لو خرج منها الدم أثناء الصلاة صلاتها صحيحة. ويلحق بذلك ثانيا سلة البول، حكم المستحاضة، استطلاق البطن ثالثا، رابعا انفلات الريح، خامسا نزيف الدم غير المنقطع. ووجه التخفيف لما ذكر هو تجويز العبادة المشترط فيها الطهارة مع وجود النجاسة، هذا وجه التخفيف. لماذا قلنا أن هذا من أسباب التخفيف؟ أن العبادة جاز أداؤها وأجزأت وهي تشترط فيها الطهارة مع وجود النجاسة. ثالثا من الأسباب الاضطرارية النسيان، وهو في اللغة ضد الذكر والحفظ، وفي الاصطلاح عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه. والمعتمد أن النسيان والسهو مترادفان، وذهب بعض العلم يتفق بينهما، والأقرب أنهما مترادفان. ويدل لذلك قوله عز وجل، قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استحضروا عليه. لكن يفرق بين ما كان من حقوق الله وما كان من حقوق العباد. انتبه. فأما حقوق العباد فلا يعتبر النسيان عذرا. واحد يمشي في سيارته وقاعد يكلم الجوال وسهى وقطع الإشارة وحمرة وصدم له كم سيارة. والله نسيت. نقول له خلاص هذا عذر للتخفيف؟ لا، يتعلق بحقوق العباد، طلح كل اللي أفسدته. أما حقوق الله فيفرق. أولا، إن كان حكما أخرويا فيعتبر النسيان عذرا في سقوط الإثم للحديث السابق، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، حقوق العباد، حقوق الله عز وجل إذا كانت أخروية. أما إن كان دنيويا فالنسيان عذرا في المنهيات دون المأمورات. انتبهوا يا أخوان هذه التفاصيل، إن ضبطها الإنسان سيحصل خيرا كثيرا جدا حتى في الفروع الفقهية التي تعرض لها. اضبط هذه الأصول وترتاح، ترتاح كثيرا. هل تعيد هذه العبادة أو لا تعيد؟ اضبط هذه الأصول وهذه القواعد وهذه الضوابط، وبإذن الله ينفعك هذا كثيرا في حياتك. نقول إن كان دنيويا من حقوق الله عز وجل فالنسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، يعني أنه في المنهيات يعفى عنه، يكون عذرا في التخفيف، أما في المأمورات فلا، فلا بد أن يأتي به. مثال ذلك: إنسان نسى صلاة الظهر وما ذكرها إلا بعد المغرب، نقول له في الآخرة في الإثم ها نطبق القاعدة، تعذر لما تعذر؟ يعذر. لكن هل يعذر في الإثم في الآخرة؟ يعذر. لكن في الدنيا الآن يعذر لما يعذر؟ ها؟ ما يعذر، لا يعذر. واضح يا أخوان؟ طيب، إنسان نظر إنسان مثلا شرب خمرا ناسيا مثلا، هو عنده مثلا عصير عنب فأخرجه ونسى وتركه حتى تخمر، وعرف وذكر ان هذا، عرف ان هذا متخمر اصبح خمرا، لكن تركه على في المطبخ، ثم بعد عدة ايام اخذه وشرب منه ظنه عصير ما زال، فتبين انه خمر. هل يعذر ولا ما يعذر؟ في الآخرة يعذر، ما في إشكال، في الآخرة يعذر. طيب في الدنيا ليش؟ لأنه من المنهيات يا أخوان. ارجع للقاعدة، قلنا في الدنيا يفرق بين المنهيات وبين المأمورات. بالمأمورات ما يعذر، لا بد أن يأتي بها. المنهيات يعذر، وقف على هذا. لكن استدرك بعض الفقهاء بأن المأمورات إن كانت مما لا يقبل التدارك كصلاة الجمعة أو الكسوف والجنازة فإن النسيان يكون عذرا كما قرر ذلك العز بن عبد السلام. شروط اعتبار النسيان عذرا: ألا يكثر الفعل المرتكب نسيانا كما في الكلام في الصلاة. اشترط بعضهم أن لا يسبقه تصريح بالتزام حكمه، كما لو قال والله لا أدخل الدار عامدا ولا ناسيا فدخلها ناسيا فإنه لا يعذر. الصحيح أنه يعذر، هذا الشرط غير صحيح وغير معتبر وهو مخالف للأدلة الشرعية. نعم، هناك شرط ذلك كذلك في اشتراط نظر فنتركه. السبب الرابع من الأسباب الاضطرارية الموجبة للتخفيف الإكراه، وهو لغة الحمل على الأمر قهرا، واصطلاحا حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل بحيث لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه. حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل بحيث لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه. شروط الإكراه: نحن تكلمنا بالأمس عن الإكراه الملجئ وغير الملجئ، تكلمنا أنواعه ولا لا؟
وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله. شروط الإكراه ان يكون المكره يعني الحامل متمكنا من ايقاع ما هدد به، ان يكون متمكنا. ثانيا ان يتيقن المكره او يغلب على ظنه ان الحامل سيوقع ما هدد به. ثالثا ان يكون التهديد واقعا بما يلحق ضررا بالنفس باتلافها او اتلاف عضو منها او بما دون ذلك كالحبس والضرب والخنق. انواع الاكراه نوعان، اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ. الاكراه الملجئ وهو الكامل، وهو ما كان سبب التهديد فيه مفضيا الى اتلاف النفس او العضو بيقين او ظن غالب، او هو ما اضطر الفاعل فيه الى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس او ما في معناه كالعضو ولو كان ذلك علمنا. هذا ما تعريف الاكراه الملجئ، ما كان سبب التهديد فيه مفضيا الى هلاك النفس او عضو من اعضاء النفس بيقين او غلبة ظن. حكم هذا الاكراه انه يعدم الرضا ويفسد الاختيار، لا يعتبر له رضا ويفسد اختيار، ولكن لا يعدمه، يعني لا يعدم الاختيار. النوع الثاني هو الاكراه غير الملجئ او الناقص، وهو ما كان سبب التهديد فيه لا يفضي الى اتلاف النفس ولا عضو منها كالتهديد بالحبس او الضرب الذي لا يفضي الى التلف. وحكم هذا الاكراه انه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، يعني لعدم اضطرار المكره الا مباشره ما اكره عليه لتمكنه من الصبر على ما اكره به، وعلى ذلك فلا يكون عذرا في التخفيف. اثر الاكراه في تصرفات المكره، والكلام كله على الاكراه الملجئ. اولا التصرفات القولية، ذهب جمهور خلافة للحنفية الى بطلان تصرفات المكره القولية لعموم قوله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولقول عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، وفسروا الاغلاق بانه الاكراه كما فسره علماء فريب الحديث. ولعموم الحديث ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، او رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو عام يشمل الاقوال وغيرها. هذا ما يتعلق اولا بالتصرفات ايش القولية. ثانيا التصرفات الفعلية، يقول اما ان كانت بحق الاكراه بحق فيصح التصرف ولا اثر الاكراه، فلو اكره الدائن المدين عليه بيع ماله يستوفي حقه، هل يصح ولا ما يصح؟ يصح، لانه بحق، بياخذ حقه، اعطني حقي يا اخي، اكرهه بحق. اما ان كان بغير حق فما كان فلا يخلو الحامل من امرين، ما كان معذرة شرعية بان احل الشارع للمكره الاقدام على الفعل، وهنا تنقطع نسبة الحكم على الفاعل وينفذ على الحامل المكره، يعني ان امكن نسبته اليه، كما في اتلاف مال الغير اذا كان الشارع احل له فعل هذا الشيء، يعني تتوافرت فيه شروط ايش الاكراه الملجئ الثلاثة التي ذكرناها، اذا توافرت فيه ورخص له الشارع في هذا اذنه الشارع، لان هناك اشياء لا يرخص فيها ابدا وستأتي. الحالة الثانية اذا لم يكن هناك معذرة شرعية بأن لا يحل له الإقدام على الفعل، وفيه لا تنقطع نسبة الحكم عن الفاعل، يعني لا يعذر بهذا الإكراه وينفذ في حقه جميع ما يترتب عليه، كالإكراه على القتل أو الزنا. الإكراه على القتل أو الزنا لا يعذر فيه بالإكراه. لماذا؟ لأنه لا يقتل غيره ليستبقي حياته، فحياته ليست أولى من حياة غيره. واضح يا أخوان؟ وكذلك الزنا، قالوا الزنا لأنه لا يمكن أن يزني إلا وقد وقعت المطاوعة في قلبه، لا يمكن أن ينتشر إلا وقد وقع
وقعت واقع في قلبه. وعلى هذا قالوا الحالة الثالثة التي لا يصح فيها الإكراه ولا يعذر وهو الاطمئنان بالقلب، وهذا في جميع الأحوال. هنا مخرج على هذا في الحقيقة، لأنه قال يستحيل، لا يتصور أن يزني الإنسان مكرها أبدا، لا يتصور، لا يتصور أبدا. هذه أمور ثلاثة لم يرفق الشارع فيها ولم يعذر فيها، لا ولم يعذر فيها الشارع. فهل يكون الإكراه رخصة وعذرا؟ لا، لا يعتبر رخصة ولا عذرا. نعم. طيب، أثر الإكراه على المحظورات الشرعية بالنسبة لأحكام الآخرة، طبعا إن كان ملجئا، ما يباح في الإكراه كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر، هذا مرفوع عنه شك، وما يرخص فيه بالإكراه من غير أن تسقط حرمة كإجراء كلمة الكفر على اللسان، ما أطمئن إلى القلب أو الصلاة إلى الصليب أو إتلاف مال المسلم، فهذه الأمور لا تباح إطلاقا، ولكن يرخص فعلها في الظاهر عند الإكراه الملجئ أو التام. فالفعل هنا لا يباح هنا، ولكن يمنع المؤاخذة والمسؤولية، لكن قلبه يجب أن ينكر هذه الأشياء. ثالثا، ما يحرم الإقدام عليه مطلقا كقتل النفس وجرح الغير والزنا، وهذا لا يؤثر فيه الإكراه. السبب الثالث وهو من أسباب التخفيف، السبب المشترك وهو العسر وعموم البول البلوى، والمقصود من العسر صعوبة تجنب الشيء، أما عموم البلوى فهو ما يكثر وقوعه. والعلماء هنا لم يميزوا بين العسر وعموم البلوى، بل جعلوهما شيئا واحدا، وإن كان بينهما العموم والخصوص المطلق، فكل ما عمت به البلوى هو مما يأسر، ولكن لا يلزم من صعوبة الشيء وعسره أن يكون مما تعم به البلوى. العسر وعموم البلوى ينقسم إلى قسمين، فردي ويسمى الشخصي، وسبب الشقة يكون داخلا في العسر وعموم البلوى. البلوى إذا تحققت أمور أن يكون سبب المشقة مما يأسر التخلص منه. القسم الأول الفردي، متى يكون سببا للتخفيف الفردي أو الشخصي؟ أن يكون سبب المشقة مما يأسر التخلص منه. ثانيا، أن يكون هذا السبب مما لا بد للفرد من أن يتعرض له. ثالثا، أن يكون هذا السبب عاما، إما عموما نوعيا بأن يكون شامل الأفراد، أو عموما للتعرض للشيء وإن كان فردا واحدا. نعم، مثال ذلك مثل ما يقع على جسد أو ثياب المرضعة من نجاسة الطفل، أو على ثياب الباسور أو الجزار من الدماء، فيكثر تعرضهم لذلك ويشق تحرزهم من ذلك، يلحقهم العنت والمشقة والضيق في التحرز من هذه الأشياء. وكذلك العاملون في الطبلات الخيل أو البغال أو الحمير، وما يعلق بأجسادهم أو ثيابهم من هذه النجاسات، وكذا تعرض الطحان لابتلاع ما تطاير من الدقيق حال الصيام عند الغربلة أو الطحن والكيل، وكذا تعرض صناع الجبس لابتلاع ما تطاير منه نحو ذلك. النوع الثاني وهو النوعي وهو العام، وهذا لا يمكن لأي فرد في المجتمع أن يفعله من دون أن يحصل له المحذور، كبيع الرمان والبيض والباقلاء والبطيخ والفستق والبندق، يعني مما ثمرته في داخله، فهذا فيه غرض، صح ولا لا؟ غرض، ما تعرف البطيخة هذه الآن تمام ولا مبتنام، تمام، سليمة ولا من سليمة، حمرة ولا بيضة، سكر ولا ما أصحى، صح ولا لا؟ فيه غرض، لكن تجوز لأنه لو قلنا إنه لا بد أن يشقها على مجال ويكسرها مصيبة. البيض طيب، لو قلنا البيض نعم الله، يمكننا بعد مروح مخزن في حرارة وخربة، يكسر كل بيضة، هل يعقل هذا؟ يؤدي هذا إلى تلفة أصلا، ما يمكن هو يستفيد منه. فاشتراط العلم، تمام العلم في المبيع، هذا من شروط البيع، لكن هذا مما استثني العلم به. لماذا؟ ليش؟ لعموم البلوى والعسر. عموم البلوى ما يمكن نتحرز منه، لا يمكن الإنسان أن يستخدم هذا إلا بأن يقع له حرج ومشقة. والتخفيفات الداخلة في العسر وعموم البلوى ترجع إلى طائفة من الأمور، ترجع الى عدة امور. اولا تفاعة الشيء ونزارته يعفى عن يسير لقلة وتفاته كما يعفى عن يسير النجاسات. ثانيا كثرة الشيء مثل اجتماع الحلال والحرام والشك في النجاسة كوقوع النجاسة في الماء الكثير فهذا لا يؤثر. ولو اختلط حمام مملوك بحمام كثير جدا فنقول والله في حمام في المملوك سلفنا لكن ما ندري وينها نقول له خلاص ما في التصيب تصيب لا هذا يسير المغتفر وعموم البلوى والعسر فيجد لك ان تصيب. ثانيا مثلا امتداد زمن الفعل فالمجنون جنونا ممتدا تسقط عنه عبادات. وكذا لو انسان دخل في غيبوبة لمدة سنة ثم اثار هل نقول له تعيد كل الصلاة الماضية؟ لا في حرج ومشقة وعموم بلوى. لكن لو اغمي عليه لمدة يوم واحد نقول اعد الصلاة. شفتوا كيف ظهر اثر تطبيق هذه القاعدة. رابعا شيوع وقوع الفعل وانتشاره وعمومه كالمستحاضة والمتحيرة هذا انتشر معها الان انتشر وشاع هذا الامر واستمر معه. وقد قالوا قاعدة ما عمت قضيته خفت بليته. خامسا الحاجة الى الشيء ان يكون محتاجا حاجة ماسة الى هذا الشيء. الثالث عسر التخلص من المحظور كدم البراغيث والقروح والدمامل والقيح. ويدخل في هذا كذلك في هذه المسألة الدهانين اللي يصبغون الدهانات دائما يلصق في ايديهم من شيء من الدهان الذي يمنع وصول الماء الى اعضاء الوضوء. فهل نقول انك يجب عليك في كل صلاة ان تزيل هذه الدهانات؟ لو قلنا له بذلك لنحقه مشقة عظيمة بل لأدى ذلك الى اتلاف جلد باستخدام كثرة المواد الكيماوية التي تزيل هذه الاصباغ او لأدى ذلك الى ازالتها بحق شديد قد يؤدي الى تسلخ الجلد. فنقول لعموم البلوى والعسر يعفى عنه. لكن المرأة التي تستخدم المناكير هل نقول لها نفس الشيء عموم البلوى والعسر؟ لا لان هذا من باب الزينة وليست محتاجة اليه لكن هذا من حاجة فهو يسترزق بهذا العمل الوظيفي ليس له رزق الا من خلال هذه الصنعة فيعفى عنه ويتوضأ ووضوءه صحيح ويفتى بعدم وجوب ازالة هذه الاصباغ من فروض الوضوء. سابعا تكرار الفعل كعدم وجوب قضاء الصلوات للحائض لتكررها وجواز مس المصحف من الصبي المحدث للتعلم ومن ذلك الاكتفاء بالاستجمار بالاحجار بما يخرج من السبيل من النجاسه. ثامنا الظروف البيئيه والمناخيه كالمطر وما في معنى المطر والوحل كالثلج والبرد هذه اسباب كلها تخفف لعموم البلوى وحصول العسر. الأدلة على القاعدة كل على هذه القاعدة أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة منها قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فآيات رفع الحرج ورفع الجناح ودفع المشقة الواردة في القرآن كلها تدل على مشروعية هذه القاعدة في أن المشقة تجلب التيسير. نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعلكم في الدين من حرج والله يريد أن يتم عليه نعم. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقال ايضا ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين عضوين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. ومنها كذلك ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمه بكم فلا تسالوا عنها او فلا تبحثوا عنها. نعم. وقال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم فاتقوا الله. ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التخفيف في الشريعة الإسلامية أولا تنقسم ذلك إلى قسمين. القسم الأول التخفيف في مجال الأحكام الأصلية منها سهولة الشريعة الإسلامية بالنسبة للشرائع السابقة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتها الذين من قبلنا قال الله تعالى نعم. التخفيف على الناس برفع المشقة عنهم مثل حمل الدية للعاقلة وهم قرابة الرجل وعائلته. التخفيف على المرأة والعبد في بعض الأحكام كعدم وجوب صلاة الجماعة، إباحة ما تدعو إليه حاجة الناس من العقود المحرمة كالعراية والسلم والإيجار ونحوها، تكليف المجتهد القاضي بالحكم والعمل به ولو كان خطأ بشرط أن يغلب على ظني أن هذا هو الحق، اعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة إذا كانت نافعة العفو عما تعم به البلوى كيسير النجاسة وطين الشوارع ونحوها. القسم الثاني يستقي في مجال الأحكام الطارئة، وذلك ينبغي ثمانية أنواع. النوع الأول تخفيف إسقاط، تخفيف إسقاط، إسقاط صلاة الجمعة عن المريض، وكذلك إسقاط صلاة الجماعة وإسقاط الحج عمن لا يستطيع. ثانيا التخفيف تنقيص كقصر الصلاة الرباعية للمسافر. تخفيف ثالثا الإبدال كإبدال الوضوء بالتيمم أو الصيام بالإطعام لمن لم يستطع لمرض أو كبر، لمرض لا يرجى برؤه أو كبر. رابعا تخفيف التقديم كجمع الصلاة جمع تقديم وتقديم الزكاة للحاجة إليها، تقديم الصلاة جمع تقديم في المطر أو في حال السفر. خامسا تخفيف التأخير كتأخير الصلاة جمعها وتأخير صيام رمضان لعذر. خامسا تخفيف الترخيص كأكل الميتة للمضطر وغيرها. سابعا تخفيف التغيير كما في صلاة الخوف، فإنها تغير صفة صلاة الخوف فكان سببا فكان مظهر من مظاهر التخفيف. تخفيف التخيير كما في التخيير في كفارة اليمين وكتخيير الإمام في حكم الأسارة. طيب قاعدة اليقين المشقة تجلب التيسير لها مظاهر، وهي حقيقة أثرت أو لها مظاهر في بعض القواعد الأصولية، منها قاعدة المصالح المصلحة المرسلة. المصالح المرسلة هي كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع دون أن يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء أصل معين، هي كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع دون أن يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء أصل معين، ما هناك دليل على اعتبارها أو إلغائها، لكن هي ملائمة لتصرفات الشارع. فاعتبار المصالح في الحقيقة هو فيه تيسير وتخفيف ودفع للمشقة التي ترتب على عدم اعتبارها، وهي طريق لبيان أحكام ما يستجد من النوازل والوقائع، مثل وقد وقع كجمع المصحف ونقضه وكتبه وتضمين الصناع، ويرى بعضهم كذلك تحديد أجور العمال، هذه كلها من المصالح المرسلة وفيها رفع مشقة. تحديد ملكية الأراضي الزراعية، تحديد أجور المساكن، اشتراط تسجيل البيع في الدوائر المختصة لنقل الملكية، منع ذبح إناث الحيوانات الصغيرة محافظة على الثروة الحيوانية، الإلزام بحمل البطاقة الشخصية، جواز السفر عند إرادة مفارقة البلد، وضع قواعد المرور العامة المنظمة لسير المركبات، كل هذا في الحقيقة من مظاهر من القواعد المرسلة تدخل تحت المصالح المرسلة في الشريعة، تحت قاعدة المصالح المرسلة، وهي في الحقيقة تظهر جانب من جوانب التيسير في الشريعة. ثانيا الاستحسان وهو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه يقتضي التخفيف ويكشف عن وجود مشقة أو حرج عند الحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم. الاستحسان دليل من الأدلة المختلف فيها بالشريعة، ولا شك أن له علاقة وطيدة بقاعدة مشقة تجلب التيسير، فإن المجتهد يعدل عن حكم المسألة المعينة لمعارض راجح لدفع المشقة التي قد تحصل في الحكم في مثل هذه المسألة، والأمثلة على هذا يطول. كذلك قاعدة العادة محكمة وسنتكلم عنها بإذن الله غدا، ولا شك أن كذلك يعني تحديد مثلا الأشياء الكثيرة مرد كثير من الأحكام والأمور التي يحتاج إليها الناس إلى العرف فيه رفع للمشقة ودفع العنف عنهم وتيسير وتخفيف على الناس، كتحديد القيم والمثل وضبط صفات العدالة والمروءة والكفاءة في النكاح وضبط أسباب المشقة المعتد بها من قبل الشارع كالمرض والسفر وما ليس فيه ضابط شرعي، وتعيين مقاييس الأشياء ومعاييرها، وضبط معنى الحرز وأحياء الموات وما يحصل التفرق به من المجلس وما لا يحصل، وتحديد نوع القبض وبما يحصل وعائدية أساس البيت والملابس لإحدى الزوجين وضبط المقادير طولا وقصرا وقلة وكثرة إلى آخره.
نعم.
بعض القواعد الفقهية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. أولا الأصل في المنافع الإباحة، هذه قاعدة فقهية وقد ذكرناها بالأمس. قال عز وجل قل أحل لكم الطيبات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والمنافع هي الراجحة وليست الخالصة، لأن الخالصة لا تكون إلا في الدار الآخرة. فالخمر فيه مفاسد وفيه مصالح، لكن مفاسده أعظم، فتغلب مفاسده على مصالح. والقاعدة الثانية الأصل في المضار التحريم، كما قال عبد الله تضر والدة بولدها ولا تضرهن لتضيق عليه، لا يضر ولا يضر كاسب ولا شهيد، قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. الأمثلة على القاعدتين، الحيوانات المشكل أمرها الأصل، فإنما فيها من المنافع يجعل استخدامها مباحا وأكلها عند التذكية الشرعية، ومثل ذلك الزرافة كما ذكرنا بالأمس، ويقاس على ذلك كثير من الحيوانات والطيور التي لم يعرف أسماؤها ولا فصائلها. ثانيا النباتات المجهولة أسماؤها، وقد تختلف وجهات النظر في التحريم والإباحة تبعا الاختلاف فيما فيها من المنافع والمضار. ثالثا شرب الدخان والحشيش، فإن الأصل فيه أنه ضار، وإن كان فيه منافع لكن ضرره أشد. والقاعدة الفقهية تنص على أن الأصل في المضار التحريم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الحمام الذي يدخل برج الإنسان الأصل فيه الحل. ثالثا من القواعد التي تندرج تحت القاعدة المشقة تجد التيسير، الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات جمع ضرورة، وهو الضيق والنقصان وسوء الحال أو الفقر والشدة في البدن، والمحظورات هي الممنوعات. فمعنى القاعدة أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة، وتعتبر هذه الحالة من أعلى أنواع الحرج وأشدها من الحاجة. إذا كانت الضرورات المشقة تجلب التيسير، فإن الضرورة أعظم المشاق، أعظم أنواع المشاق. هل كل ضرورة تجلب التيسير وتبيح المحظورات؟ لا، هناك ضابط للضرورة، وهي الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراعى لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية، لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية، الضرورية التي جاءت الشريعة بحفظها، الدين والنفس والعرض والعقل والمال، خمسة ضوابط الضرورة التي يباح معها ارتكاب المحظور. أولا أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل الإقدام عليه أنقص من ضرر حالة الضرورة، ولهذا قيدوا هذه القاعدة بشرط عدم نقصانها. مثال ذلك، يتحقق هذا الشرط كأكل الميتة عند المخمصة عند المجاعة، وإساغة اللقمة بالخمر عند عدم وجود غيره، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. ومما يختل في هذا القيد وهذا الشرط، بأن كان الضرر في حالة الضرورة أنقص، فيما لو كان الميت نبيا مثلا فإنه لا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته في نظر الشارع أعظم من مهجة المضطر. ومثال ذلك، مثال آخر كذلك، ما لو أكره على القتل أو الزنا فإنه لا يباح واحد منهما لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره. وكذلك لا ينبش قبر الميت المدفون الذي لم يكفن لأجل تكفينه، لأن مفسدة نبشه وتعريته وإخراجه من القبر أعظم من بقائه دون كفن داخل القبر واستتار بالتراب الذي قبر به. الشرط الثاني أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيدا بمقدار ما يدفع الضرورة، ولهذا قعدوا قاعدة قالوا الضرورة تقدر بقدرها كما وكيفا وصفة ومكانا. نعم. وقيدوا كذلك بقاعدة أخرى فقالوا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها لقوله عز وجل غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. غير باغ يعني غير متجاوز للضرورة، ولا عاد يعني لا يستخدم غير لا يستخدم هذا الأمر المحرم مع وجدانه غيره. الشرط الثالث لا يكون المضطر من وسيلة يدفع بها ضرورته إلا مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية، ما يستطيع أن يفعل هذا الشيء إلا بارتكاب هذا المحظور فيباح له. أما إذا كان له طريق آخر يدفع عن هذه الضرورة بأمر مباح فلا يجوز له ارتكاب المحظور. رابعا أن يكون زمن الإباحة أو الترخيص مقيدا بزمن بقاء العذر بقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع، وما جاز لعذر بطل بزواله. ولهذا أبطلوا التيمم إذا وجدوا الماء، وأبطلوه كذلك إذا أبطلوه للمريض إذا شفي. الخامس ألا يكون الاضطرار مبطلا لحق الغير، لأن القاعدة تنص على أن الضرر لا يزال بالضرر. الشرط السادس أن تكون الضرورة قائمة بالفعل لا متوهمة ولا متوقعة، فلا بد أن يكون متأكدا ومتيقنا من حصول هذه الضرورة بأن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال أو غيرهما مما سبق. السبب نكتفي بهذه القاعدة. هناك قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، هذه القاعدة الأخيرة من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير. الحاجة هي المأربة وأصلها الحاج حائجة وجمعها حاجة حاج وجواح وحاجات، ويتدل على افتقار إلى الشيء، واصطلاحا افتقار شديد إلى الشيء الذي يؤثر تحققه مع ضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. مثال ذلك الإجارة والاستثناء والسلم وضمان الدرك وجواز الاستئجار لتعليم القرآن والاستئجار للإمامة والأذان، ومن ذلك تجويز لبس الحرير لمرض لحكة أو جرب أو قمل، ومن ذلك اشتراط وجدان ما يغني من دون أن يشترط وجدان غيره مما يغني عنه، ومن ذلك تجويز تضبيب الإناء يعني وهو لحمة بالفضة إذا انكسر كما انكسر إناء النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الكسر مكان شعبة من فضة، والترخيص بالأكل من طعام الكفار في دار الحرب للغانمين. فهذه كلها أمثلة على قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة. لكن هناك ضوابط ومقاييس للحاجات. أولا جميع الأحكام التي يرى الفقهاء وأنها تتغير لتغير الزمان وفساده فإنها تتغير إلى أحكام جديدة تيسيرا تبعا للحاجة. ثانيا تحكيم الأعراف العامة والخاصة المستوفي لشروطها في الأحكام يعد من الاستجابة لداعي الحاجة. شروط الاعتداد للحاجة، أولا أن تكون المشقة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي العام بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة. ثانيا أن تكون الحاجة متعينة ولا يوجد سبيل آخر من الطرق المشروعة عادة يوصل إلى الغرض المقصود سواه، ما عنده طريق أنه يفعل إلا هذا الطريق. أن يعتبر في تقدير الحاجة ثالثا حالة الشخص المتوسط العادي في موضع المعتاد لا صلة له به، لا صلة له بالظروف الخاصة به، لأن التشريع يتصل بصفة العموم والتجريد فلا ينظر إلى المتشدد ولا إلى المتساهل وإنما ينظر إلى حالة الإنسان المتوسط. نعم هناك قواعد الحوائج تندرج الجوائح ونظرية العذر في فسخ عقد الإجارة وقاعدة التوبة وقاعدة سلامة الإسلام يجب ما قبله كلها تندرج تحت قاعدة مشقة تجلب التيسير. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.